بالمشارق والمغارب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته، فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فدعا إلى الله وإلى جنته سرا وجهارا، وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهارا إلى أن طلع فجر الإسلام وأشرقت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن وبطلت دعوة الشيطان وأضاءت بنور رسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها، إلى أن أشرق وجه الدهر حسنا وأصبح الظلام ضياء واهتدى كل حيران. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. ولا يزال أيها الأحبة الكرام علم التفسير بحرا لجيا يحتاج إلى من يغوص في أعماقه لاستخراج الكنوز والدرر والجواهر واللآلئ، ولا يزال العلماء يرتشفون عن معينه الصافي ويقفون عند ساحله ويرتشفون من معينه الصافي. ولا زال الحديث موصولا مع هذه السورة المكية، سورة البروج، عدد آياتها 22 آية، 22 آية في سورة البروج السورة المكية. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن قصة أصحاب الأخدود، وتكلمنا عن أحداث هذه القصة، وبإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن وقفات تربوية، وقفات تربوية مع هذه القصة بإذن الله تبارك وتعالى. في الحلقة الماضية توقفنا بعد أن انتهينا من أحداث القصة ومن رواية أحداث القصة، قلنا تكلمنا عن تفسير قول الله تبارك وتعالى النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء الكفار الذين أحرقوا المؤمنين. الكفار من المقصود بهم؟ الملك وجنوده. إذ هم عليها قعود، هؤلاء الكفار الذين أحرقوا المؤمنين وأضرموا النيران في الأخدود يجلسون حول النار ويشاهدون المؤمنون ويشاهدون المؤمنين، وهذا من الجبروت، هذا من الجبروت والقوة. أن الإنسان يرى إنسانا آخر تلتهمه النار، هذا من الجبروت وهذا من العدوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ هم عليها قعود، أي هم جالسون حول النار متكئون على الأسرة فكهون لا يبالون بأي شيء، وهذا من الجبروت. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي يشهدون ما يحل بالمؤمنين من العذاب ويلقون المؤمنين في العذاب، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لذلك استحقوا هذا الوعيد واستحقوا هذه العقوبة، ألا وهي قتل أصحاب الأخدود، الهلاك واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هم لماذا أحرقوا المؤمنين؟ الذنب اللي عملوه، آمنوا بالله عز وجل، هل هذا يعتبر ذنب؟ بل المؤمن أحق أن يسهل له الطرق، أما أن يمنع ويردع ويحرق بالنار فهذا لا شك عدوان على المؤمنين، لأن المؤمنين عبدوا من هو أهل للعبادة، الله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، أي ليس لهم عندهم ذنب، ليس للكافرين عند المؤمنين ذنب إلا إيمانهم بالله عز وجل العزيز الحميد. العزيز أي الغالب الذي لا يغلبه شيء، وفي سورة المنافقون يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أما الحميد أي هو المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره صلى الله عليه وسلم أو يدوس بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولابد لنا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا ما يسرنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما إذا جاءه خلاف ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. أما للأسف في هذه الأيام نجد كثير من الناس يقولون إذا جاءهم ما لا يسرهم يقولون: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا أخي إحنا لا نقول إلا ما جاءت به السنة، لا نقول خلاف السنة، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله على كل حال. لأنك لو قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كأنك بتعلن الآن كأنك كاره للي ربنا سبحانه وتعالى قدره عليك، امتلك الله سبحانه وتعالى فأنت كاره لذلك. يبقى نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويجوز كذلك أن يكون معنى الحميد أي الحامد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحمد، يحمد من سبحانه وتعالى، يحمد من يستحق الحمد. يعني ازاي؟ يعني الله سبحانه وتعالى يثني على عباده من الانبياء والصالحين والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. بثناء الله سبحانه وتعالى على عباده من الانبياء والصالحين والمرسلين هذا يعتبر حمد. يبقى يجوز ان تكون الايه بالمعنيين، أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، والله سبحانه وتعالى الحامد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما. شوف تعبير القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى لم يقل لو نشاء لم ننبته. لماذا؟ لأن الزرع لما أنت تضع البذرة في الأرض، لما الزرع ما يطلعش ولا ينبت أشد عليك ولا أشد إن هو ينمو الزرع بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يجعله حطاما؟ طبعا حينما ينمو ثم بعد ذلك يصبح حطاما هذا أشد وقعا على النفس. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. وشوف تعبير القرآن الكريم كذلك. يا أخي إذا تأملت في القرآن الكريم تجد فيه من الأسرار والحكم الشيء الكثير. الله سبحانه وتعالى لم يكن لو نشاء لم ننزله من المزن، ولكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا غير عذب لا يصلح للشرب. وبالله عليك أيهما أشد وقعا على النفس، حينما لا ينزل الماء أصلا من السماء ومن السحاب، أم ينزل الماء من المزن أي السحاب ثم بعد ذلك يجعله الله سبحانه وتعالى مالحا غير صالح للشرب؟ أيهما أشد وقعا على النفس؟ بالتالي إن هو الماء ينزل ثم بعد ذلك يصبح مالحا ليصلح الشرب، هذا أشد وقعا على النفس. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما هي العزيز الحميد؟ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض ومن فيهما، له ملك السماوات ومن فيها، وملك الأراضين ومن فيها، وهذا الملك التام لله سبحانه وتعالى. أما ما ينسب إلى البشر، يعني مثلا تقول هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، يا أخي هذا ملك قاسي ملكا تام، أما الملك التام فلله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا أراد أن يهدم بيته، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال لا يقدر على ذلك، وإذا أراد أن يحرق سيارته لا يقدر على ذلك، لأنه لو فعل ذلك لحجر القاضي عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى منعه قبل ذلك. إذن ملكنا قاصر، ملك البشر قاصر، أما الملك التام لله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، مطلع على كل صغيرة وكبيرة. مهما ذهبت فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك في كل صغيرة وكبيرة. ومن جملته أنه سبحانه وتعالى جل في علاه، تعالى ربنا علوا كبيرا، أنه سبحانه وتعالى شاهد على ما يفعله هؤلاء الكفار بالمؤمنين من إحراقهم في النار ومن رميهم في الأخدود وإحراقهم النار. الله سبحانه وتعالى شاهد على كل ذلك، ومع ذلك انظر، يعني أحرقوا المؤمنين ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، انظر إلى حلم الله عز وجل، يحرقون أولياءه ثم بعد ذلك يعرض عليهم التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ودعونا نتوقف عند هذه الآية أيها الأحبة، نتكلم عن تفسير هذه الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ونستكمل التفسير، ولكن بعدما أن نتكلم عن وقفات تربوية مع هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود. إحنا قلنا إن الساحر هو أهون الناس على الملك، قلنا في حلقة الماضية إن الساحر هو أهون الناس على الملك، يعني لو الملك وجد من هو أفضل من الساحر يتخلى عن الساحر في التو واللحظة، وإذا حدث من الساحر شيء يغضب الملك فسرعان ما يتحول الملك إلى إعصاف مدمر يدمر بحياة هذا الساحر. لذلك انظر أخي الكريم، احنا قلنا لما الساحر كبر قال للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يعني عجبا لأمر هذا الساحر، فعلا عجبا لأمر هذا الساحر الذي عاش حياته كلها كافرا بالله، واقعا في الموبقات، وغارقا في الشهوات، وباعدا عن رب الأرض والسماوات، بدلا من أن يفكر في التوبة يفكر كيف يستمر هذا الشر من بعده. ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص اقترب أجله سيموت، ولكن يفكر كيف يستمر هذا الشر من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا طلب الساحر من الملك أن يبعث إليه غلاما؟ وهذا ما تكلمنا عنه في حلقة الماضية، وقلنا سنجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى حينما نقف وقفات تربوية مع هذه القصة. لماذا طلب الساحر من الملك أن يبعث إليه غلاما ولا يرسل إليه شابا أو شيخا كبيرا؟ لماذا أيها الأحبة؟ حد عارف؟ الجواب: لكي يشرب الغلام السحر من صغره، ولكي يبقى مع الملك أكبر وقت ممكن، ليخدمه في تنفيذ ما يريد. ونحن نعلم جميعا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فإن كان أهل الباطل، شوف أهل الباطل، يحرصون كل الحرص على تعليم أولادهم كل هذا الشر والفساد، فأين المسلمون الذين يعلمون أولادهم الخير والصلاح؟ إننا في أشد الحاجة، والله إننا في أشد الحاجة وأمس الحاجة، لأن نربي أولادنا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينشأ الولد نشأة طيبة مباركة فيحب الله حبا يحول بينه وبين معصيته، ويأخذ بناصيته إلى طاعته ورضوانه، ويستنفر همته إلى العمل لنصرة هذا الدين. وكما أننا في أشد الحاجة لأن نربط الطفل بالقدوة والمعلم الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة لمن أراد القدوة والأسوة. يقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا يمر علينا يوم من أيامنا إلا ونعلم أولادنا سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج هذا الجيل عالما بالسنة، كارها لكل بدعة، متأسيا بحبيبه وقدوته ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، وجملك الكريم بما يشاء. كما أننا في أشد الحاجة نحن نأخذ بنواصي أولادنا إلى حفظ القرآن الكريم، وأهم شيء والعمل بما في القرآن الكريم، لأن النصر والنصرة لن تأتي إلا من خلال التعايش مع كل آية من آيات القرآن الكريم، والقرآن الكريم يمثل كما قلنا قبل ذلك في سورة الطارق أنه لقول فصل، القرآن يمثل منهج حياة مباركة لكل من أراد الحياة الحقيقية، وهذه الحياة الحقيقية عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم عاشوها هذه الحياة، الذين تربوا في ظلال القرآن وامتزجت دموعهم بل ودماؤهم بحروف القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احنا تكلمنا قبل ذلك أن سيدنا سعد بن أبي وقاص في حروبه ضد الفرس إذا مر على خيمة من خيام المسلمين بالليل فوجدهم يقرؤون القرآن فيقول من هنا يأتي النصر، وإذا مر بخيمة أخرى فوجد أهلها قد ناموا فيقول من هنا تأتي الهزيمة. أم سفيان الثوري، وما أدراكم من هو سفيان الثوري؟ هو أمير المؤمنين في الحديث. أم سفيان الثوري كانت تقول له وهو طفل صغير: يا بني اسمع، يا بني كلما تعلمت آية من كتاب الله فاعرض نفسك عليها، كلما تعلمت آية من كتاب الله فاعرض نفسك عليها، فإن ازددت خشية بعلمك وإلا فاعلم أن العلم وبال عليك. ونحن كذلك في أشد الحاجة وأمس الحاجة إلى أن نعلم أطفالنا سيرة الأنبياء وسيرة الصالحين، وبخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ونعلمهم المغازي ونعلمهم الغزوات ونحكي لهم الغزوات ونعلمهم كيف كان الصحابة يضحون بالنفس والمال من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ومن أجل نصرة الدين. بعض السلف الصالح كان يقول: كنا نعلم أولادنا السيرة والمغازي كما كنا نعلمهم الآية من القرآن الكريم. يعني كان يعلموهم المغازي كما كانوا يعلمونهم الآية من آيات القرآن الكريم. فعليك أيها الأخ الكريم أن تربي ولدك تربية القادة، مش تربي تربية العبيد. تجعل ابنك يعد نفسه على أنه سيكون الخليفة الذي يوحد الله به صفوف المسلمين ويعيد بإذن الله جل وعلا لها مقدساتها المسلوبة. فكل ما ذكرناه الآن عن تربية الأولاد ما هو إلا خطوة في طريق بعث الأمة، كل ما ذكرناه الآن عن تربية الأولاد ما هو إلا خطوة في طريق بعث الأمة. وتدبروا كذلك أيها الأحبة كيف أن الملك وجنوده كانوا يحرصون كل الحرص على أن يصنعوا من هذا الغلام ساحرا كافرا. كان كل حرصهم أن عاوزين يجعلوا من هذا الغلام ساحر وكافر، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعل هذا الغلام داعية إلى دين الله سبحانه وتعالى وموحدا بالله جل جلاله، والله غالب على أمره فيكون ما أراده الله. وهذا درس كذلك، درس لنا لنتعلمه. لكل والد نشأ ولده على معصية الله نقول له: لا تيأس، ما تيأس، اجتهد من الآن، اجتهد من الآن على أنك تنقذ ابنك وأولادك من براثن ومخالب الكفر والمعاصي، واسأل ربك سبحانه وتعالى، سأل ربك أن يربي لك أولادك وأن يصنعهم على عينه. الله سبحانه وتعالى يقول لكليمه موسى عليه السلام يقول له: واصطنعتك لنفسي، ويقول سبحانه وتعالى: ولتصنع عيني. فسل ربك أن يربي لك أولادك وأن يصنعهم على عينه وأن يجعلهم بركة لهذه الأمة. وكذلك قلنا أن الغلام في طريقه للساحر إذا سلك راهب، فكان الغلام يجلس مع هذا الراهب ويسمع كلامه. وفي رواية الترمذي، احنا قلنا هذه القصة مذكورة في حديث في صحيح مسلم، وكذلك في رواية الترمذي: وكان الرهبان إزاك على دين الحق. وهذا يدل ان الحادثة حديث اصحاب الاخدود كانت بعد زمن المسيح عيسى عليه السلام، لان الرهبانية لم تظهر الا في اتباعه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا امي،
ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك يا شيخ محمود وفي كلامك الجميل والله اللي بيخش القلوب والصدور.
ربنا يبارك،
بارك الله فيك وفي كل علمك وعلمك ما ينفعك وينفعك بما علمك يا رب العالمين، ويزيدك نور وقرآنك يا رب، يزيدك في القرآن
يا رب،
ويبارك في قناة صلوات الرحمة وكل العاملين فيها من أول الصغير إلى الكبير، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان.
آمين رب العالمين.
ربنا يبارك له يا رب ويجعل هذه منارة الإسلام. آمين. وينصرنا بالقرآن يا محمود يا ابني.
يا رب.
والله أنت بتجدد بتجدد الإيمان كل أسبوع فينا. بنتجدد والله معاك بالإيمان وبالقرآن، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا. آمين يا رب العالمين. وجزاك الله كل خير.
وإياكم
بارك الله فيك وفي علمك ويزيدك علم يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير أم حاجة مرسومة، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ست شو محمود.
مرحبا يا عبد الله، كيف حالك؟
الحمد لله. أحمد وفاطمة بيسلموا عليك جامد جامد جامد.
سلمين عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب.
ماشي. أنا هطة وخالي هيقول وراي.
تفضل تفضل.
يبعيد من خطي يا شو محمود.
صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك.
أهلا أسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا عبد الله.
طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله.
أنا هقرأ دماغ.
نعم، يا له من شرف، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك، يعني وأن يجعلك من علماء الربانيين، وأن يجعلك من الذين يقول له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اتصال آخر من شهد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا، ازيك يا شهد؟
الحمد لله.
عاملة ايه؟
كويسة.
اتفضلي يا شهد. اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. طيب اتصال اخر من شوقي. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شوقي؟
بحبك في الله يا شيخ محمود.
بحبك الذي احبتني اجر، ربنا يبارك فيك يا شوقي.
ممكن اقرا؟
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
جزاكم الله خيرا.
بإذن الشيخ محمود.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من العلماء الربانيين. بارك الله فيك شو، شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة. قلنا ولذلك إذا هذه الحادثة قصة أصحاب الأخدود تدل على أنها كانت بعد زمن المسيح عيسى عليه السلام، لأن الرهبانية لم تظهر إلا في أتباعه، ويتضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الراهب كان موحدا بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الدليل أن هناك كان رهبان يعيشون على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، أحوال الناس قبل بعثته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فإذا أبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. إيه معنى الفطرة؟ الفطرة اللي هي الإسلام والتوحيد. وهذا هو الذي جعل الغلام يعجب بكلام الراهب. لماذا كان يجلس الغلام دائما يحب الجلوس مع الراهب؟ لأنه كان يعجبه كلامه، لأنه لا يتكلم إلا بالتوحيد. أما الساحر فهو لا يقول للغلام إلا طلاسم سحرية، أشياء غير مفهومة. لذلك الذين يزعمون أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم أخطأ كل الخطأ، أخطأ كل الخطأ، لأن التغيير لابد وأن يكون من قاعدة الهرم حتى نخرج جيل عالما بالسنة كارها لكل بدعة. وقلنا قبل ذلك إن الساحر الغلام لما كان يجي للساحر الساحر يضربه، فاشتكى الغلام ذلك إلى الراهب، فقال له الراهب إذا خشيت أهلك، إذا خشيت الساحر فكل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فكل حبسني الساحر. هذا الكلام يترتب عليه مسائل هامة. أولا حرص الغلام على طلب العلم، شوف مع تعرضه للأذى الشديد من أهله ومن الساحر ومع ذلك يحرص على طلب العلم، وهذا درس لجميع طلاب العلم اصبروا. شوف هذا درس لنا جميعا نتعلمه، الغلام مع أنه كان يتعرض للأذى الشديد ومع ذلك كان يذهب إلى الراهب ليتعلم منه. ثانيا السؤال الذي تحدثت عنه قبل ذلك في حلقة الماضية وكنا سنجيب عنه بإذن الله تبارك وتعالى، هل يجوز للراهب أن يأمر الغلام بالكذب؟ السؤال مرة أخرى، هل يجوز للراهب أن يأمر الغلام بالكذب مع أننا نعرف أن الراهب كان موحدا بالله؟ نترك الجواب للإمام النووي رحمه الله. يقول الإمام النووي اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فإنه يجوز في بعض الأحوال، وقد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك، مختصر الكلام، إن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. يعني الكلام ده يعني لو إنسان اختفى من ظالم وهذا الظالم يريد أن يقتل هذا الإنسان المسلم، وهذا الظالم قد سأل أناس كثيرون عنه، ففي هذه الحالة يجب على الناس أن يكذبوا لأن الظالم يريد أن يقتله، لأن الكذب كما قالت سيدة أم كلثوم رضي الله عنها ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا، والكذب يجوز في ثلاث أحوال. أول حاجة الحرب وحديث المرأة زوجها وكذلك الإصلاح بين الناس. إذن في هذه الحالة استدل العلماء على جواز الكذب، إذن يجوز للراهب في هذه الحالة أن يأمر الغلام بالكذب. طيب ثالثا من الأمور الهامة ومن المسائل الهامة، هل يطيع المسلم والديه في ترك طلب العلم؟ هل يطيع المسلم والديه في ترك طلب العلم؟ احنا قلنا لما كان بيروح لأهله الغلام كانوا بيحبسوه، طب هل يجوز له أن هو يطيع يعني ويسمع كلام والديه في ترك طلب العلم؟ أقول لك أيها الأخ الكريم، إن كان هذا العلم فرض عين، يعني مثلا كتعلم التوحيد والفقه باب الطهارة والصلاة والزكاة لمن يملك مالا أن يخرج الزكاة، إذا كان العلم فرض عين فيجوز له أن يعصي والديه. أما إذا كان فرض كفاية، يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يعصي والديه، بل عليه أن يطيع أمرهما. وبالجملة نقول عليه في كل الأحوال أن يسعى إلى برهما، فعليه في كل الأحوال أن يسعى إلى برهما. في يوم من الأيام قلنا قبل ذلك أن الغلام إذا كان مر في الطريق فرأى دابة عظيمة وقيل أن هي أسد كما في رواية الطبراني، هذه الدابة قد حبست الناس، فالغلام قال نعم اليوم أعلم أيهما أفضل، أمر الراهب أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا صغيرا، غلام لا يقدر على أن يحمل حجرا كبيرا، أخذ حجرا صغيرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. دائما إذا اختلط الحق والباطل معا فربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب اللي تخلي الحق يبقى واضح كوضوح الشمس في وسط النهار، إذا اختلط الحق والباطل، وهذا واضح جدا في هذه القصة. إن الغلام كان يذهب إلى الراهب ليتعلم التوحيد في نفس الوقت الذي كان يذهب فيه إلى الساحر ليتعلم هذه الطلاسم السحرية الأشياء الغير مفهومة، فقلب الغلام وعقل الغلام امتلأوا بالحق والباطل في آن واحد، فربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب التي تجعل الحق واضحا كوضوح الشمس في وسط النهار، فربنا سبحانه وتعالى يرسل هذه الدابة لتسد طريق الناس في نفس الوقت الذي يمر فيه الغلام من هذا الطريق ليعلم أيهما أفضل، أمر الراهب أم أمر الساحر، وليبين الله عز وجل له طريق الحق، وليعلم أنه وليعلمه سبحانه وتعالى أنه يسير على طريق الحق. كما قلنا الغلام أخذ حجرا صغيرا لأنه لا يقدر على أن يأخذ حجرا كبيرا، فرام الدب وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة حتى يمضي الناس. هذا المشهد يترتب عليه فوائد كثيرة، منها أول حاجة أن الغلام تضرع إلى الله عز وجل لأنه كان على يقين أن الغلام كان على يقين أنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا. لذلك المؤمن يقول في دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وأعلم ولا وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. والمؤمن يعلم أنه لا يقدر على إجابة الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بشار، كيف حالك؟
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل يا بشار.
نعم؟
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ يوم يكون الناس، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا بشار.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه
هاوية.
وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا بشر. ولكن يعني نرجو يا بشر أنت يعني ترجع كويس على القرآن، إن يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه. المهم جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل الحديث. فالغلام كان يعلم أنه لا يقدر على إجابة الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا المؤمن لابد أن يكون على يقين أنه لا يقدر على إجابة الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى، فاشكو حالك إلى الله سبحانه، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، وتذلل وانكسر بين يديه، وقل له: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرده. عليك بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية إن الغلام قدم أمر الراهب على أمر الساحر، يعني الغلام لم يقل: اللهم إن كان أمر الساحر أحب إليك، وإنما قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر. وهذا دليل على أن فطرة الإنسان دائما تميل إلى التوحيد، تميل إلى التوحيد وتميل إلى الإسلام. الفائدة الثالثة: الغلام قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، لم يقل: اللهم إن كان أمر الراهب أنفع لي، لأنه لا يبحث عن الشيء الذي ينفعه هو، بل يبحث عن الشيء الذي يحب الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: أن الغلام كان شديد الحرص على إنقاذ الناس من تلك الدابة، وهذا الواجب على كل مؤمن، يجب على كل مؤمن أن يسعى دائما لجلب الخير له ولمن حوله، يقول سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفائدة الخامسة: أن الغلام كان على يقين وثقة في قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف ذلك؟ إن قلنا الغلام أخذ حجرا صغيرا، يعني هذا الحجر لا يقتل فأرا، فضلا عن أن يقتل أسدا كبيرا، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، هذه كرامة من كرامات الله لأوليائه المؤمنين. فالغلام رمى الدابة بهذا الحجر فقتلها ومضى الناس. وهذا دليل كما قلنا على وقوع كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، وهذا كثير جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب التاريخ والسير. فها هي مريم يكرمها الله عز وجل بهذه الكرامة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ها هم أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بلا طعام ولا شراب. ها هو جريج العابد ينطق الله له الصبي ليثبت براءته. ها هو حنظلة رضي الله عنه تغسله ملائكة الرحمن. ها هو بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا عليه في الجنة. ها هو جعفر أبي طالب يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. ها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ويشيعه 70,000 ملك، ولو استطردنا الأمثلة لرأينا العجب العجاب. ووقوع هذه الكرامات، كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، تتضمن حكم ومصالح كثيرة. إيه هي الحكم والمصالح؟ نعرفها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومربحا.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير حال يا كريم.
بارك الله فيك.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
أخي فضيل الشيخ محمود نصر، لقد شرفت قريتنا الجمعة القادمة الماضية بزيارة شيخنا وعالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، وكذلك قناة الرحمة. وقد ألقى فضيلة الشيخ محمد حسان خطبة الجمعة الماضية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويزيد في علمه يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا.
لو سمحت أقرأ يا شيخ محمود.
تفضل يا كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك كريم، جزاكم الله خيرا وشكرا لك على هذه المداخلة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمود؟
ازيك يا أحمد، كيف
الحمد
حالك؟
الحمد لله. أنا أحمد فوزي. نعم. من معهد عثمان ماهر.
يا مرحبا، يا مرحبا يا أحمد.
كنت عايز أقرأ سورة البروج.
تفضل يا أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، اليوم ذات
النار ذات الوقود. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا أحمد. يعني في الحقيقة يعني يركز أحمد شوية على التجويد، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا لك أن حتى قرأت السورة التي نتحدث عنها وعن هذه القصة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حاله الحمد لله.
هدير عايزة تقرأ ايه معاك؟
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ محمود.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هدير؟
ممكن اقرأ؟
تفضل يا هدير.
الاه؟
تفضل يا هدير.
الله يسلمك. قرأت رب الناس لكن أسلام الناس إن شاء الله سنكون
نتراجع ونجد الناس والناس. جزاكم الله خيرا، بس أنت مش متابعنا ولا إيه هدير؟ إحنا كنا قبل ذلك إن قراءة
كلا بأسرع هاي
تقولي؟
احنا كنا
قبل ده. وعليكم الشيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم،
كل الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
احد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. احنا كنا قبل ذلك ايها الاحبه يعني بين هدير واختها مش متابعانا، هدير واختها لابد من قراءه القران بطمانينه ورتل القران ترتيلا، يعني لا توجد سرعة في قراءة القرآن الكريم لأن هذا هو أشرف كلام وأجل كلام، كلام الملك العالم جل وعلا. ولكن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، يعني ما شاء الله هي واختها يعني كما نقول دائما بيت قرآني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد علي شيخ.
نعم يا مرحبا.
ممكن أتكلم كيف نجى الله هذا الغلام؟
نعم تفضل.
نجى الله هذا الغلام لأنه اتقى الله. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ألم تسمعوا ما وقع لنبي الله يونس حيث ذهب عن قومه مغاضبا هم لما عصوه فركب البحر فسقطت السفينة بهم فاقترع أهلها أيهم يلقى في البحر لتخف السفينة وينجو بعض من فيها ولا يهلك كلهم. فوقعت على قوم فيهم نبي الله يونس فألقوا في البحر فالتقم الحوت يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له رب العالمين فأنجاه من الغم. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على هذه المداخلة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعلك من الربانيين وأن يفتح لك وعليك. تتضمن وقوع كرامات الله سبحانه وتعالى لأولياء المؤمنين حكم ومصالح كثيرة، من أهمها أن وقوع هذه الكرامات، كرامات الله سبحانه وتعالى لأولياء المؤمنين دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن له فوق هذه السنن والأسباب سنن أخرى وأسباب أخرى لا يقع عليها علم البشر. فمثلا قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى حينما ألقى على أصحاب الكهف النوم الذي أوقعه الله بهم، ومع ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى أبدانهم وأجسادهم من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله عز وجل به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حينما سألها زكريا أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها بعيسى وولادتها إياه بلا أب وكذلك كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام في المهد وغير ذلك. إذن أول حكمة من الحكم والمصالح التي تتضمن هذه وقوع كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين أن وقوع هذه الكرامات دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ثاني حاجة أن وقوع كرامات الأولياء كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، ولم تزل الكرامات موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاهدة أكبر دليل على ذلك. الغلام لما انتهى من أمر الدبة ذهب إلى الراهب وأخبره بما حدث، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. وهذا درس كبير لنا أيها الأحبة نتعلمه في التواضع. شوف، لأن الراهب هو معلم الغلام وهو الذي علمه التوحيد، ومع ذلك شوف التواضع، يقول له: أي بني أنت اليوم أفضل مني. يقول سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكذلك أيضا يعني من التواضع قصة أتذكرها الآن ويحضرني في ذهني هذه القصة، أن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، التي نتشرف بأن هذا البرنامج يسمى بترجمان القرآن، وهذا لقب سيدنا عبد الله بن عباس. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يذهب إلى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لكي يتعلم منه العلم. شوف بقى الأدب، شوف التواضع. عبد الله بن عباس حينما كان يذهب إلى زيد بن ثابت كان يستحي إن هو يطرق الباب، يعني يخفت على باب زيد بن ثابت وينام على باب زيد بن ثابت حتى يخرج زيد بن ثابت فيراه، فحينما في يوم من الأيام ذهب إلى زيد بن ثابت لم يترك الباب عبد الله بن عباس، ثم نام على باب زيد بن ثابت. فخرج زيد بن ثابت من منزله ورأى الرمال قد تراكمت على وجه عبد الله بن عباس. يا ابن عباس، هل أرسلت إلينا نأتيك؟ فقال له ابن عباس طالب العلم المهذب النبي، قال له بل أنت أحق أن يؤتى إليه. شوف التواضع، بل أنت أحق أن يؤتى إليه. ثم سأله فيما يريد فعلمه زيد بن ثابت. ثم انطلق زيد بن ثابت مسرعا لكي يركب دابته فينطلق، فأسرع عبد الله بن عباس وأخذ بدابة زيد بن ثابت لكي يحضرها له. فقال له زيد بن ثابت إليك عني، لا تفعل هذا يا ابن عباس. فقال له ابن عباس عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فزيد بن ثابت قال له ارفع إلي يدي، ارفع إلي يدك يا ابن عباس، ارفع إلي يدك يا ابن عباس. فيطيع طالب العلم المهذب كلام معلمه فيرفع يده إلى أستاذه زيد بن ثابت، فيقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. هو قال له في الأول عبد الله بن عباس قال لزيد بن ثابت هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال له هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. علماءنا في زمان البخاري ومسلم يعني رحمهم الله جميعا وقدس الله روحهم كانوا يسافرون مسافات طويلة، ما كانش هناك سيارات ولا طيارات، كانوا مثلا ينتقلون من بغداد إلى خراسان ومن مصر ومن بغداد إلى مصر ومن مصر إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، كانوا يسافرون مسافات طويلة. نحن نعلم جيدا أن الإمام البخاري كيف عانى من أجل الحصول على حديث واحد، كان يعاني من أجل الحصول على حديث واحد. إذن التواضع أيها الأحبة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث صحيح أخرجه مسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إياك والغرور، إياك والتكبر، إياك والكبر، احذر، عليك بالتواضع. وكذلك هناك أحاديث أخرى تدل على فضل التواضع، ولكن دعونا ننتقل إلى وقفة أخرى من الوقفات التربوية مع هذه القصة. بعدما قال الراهب الغلام أنت اليوم أفضل مني، قال له بعد ذلك وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فهذا دليل أيها الأحبة على أن الإنسان الذي سلك طريق الهدى والإيمان والدعوة إلى الرحيم الرحمن سيعاني من البلاء والعداء الشيء الكثير. لذلك قال الرحيم الرحمن جل وعلا في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في حديث صحيح من يرد الله به خيرا يصب منه. لذلك يقول أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والمكاره أيها الأحبة لا بد لها من الصبر. نعم لا بد لها من الصبر. ودعونا نقف وقفة مع الصبر. الصبر أيها الأحبة ثلاثة أنواع، ينقسم إلى ثلاثة أنواع: الصبر على المأمور أي الصبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر على الطاعة، الصبر عن المحذور أي الصبر عن المعصية، الصبر على المقدور. ودعونا نعيش الآن مع الصابرين. سيدنا نوح عليه السلام صبر صبرا تنوء به الجبال. سيدنا نوح عليه السلام صبر صبرا تنوء به الجبال، أخذ يده إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما، ما مل وما كل وما تعب ولم يذق طعم الراحة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تجلون الله سبحانه وتعالى حق جلاله ما لكم تعبدون الله سبحانه وتعالى حق عبادته ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك أيضا كذلك سيدنا إبراهيم وصبر سيدنا إبراهيم على ذبح ولده رزق على الكبر على رزق بولد سماه إسماعيل ثم بعد ذلك رأى في الرؤيا أنه يذبح ولده ولله در القائل إذ يقول أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه واستل الوالد سكينا واستسلم الابن لرداه واستسلم الابن لرداه ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أي عالم وأي أديب لا يستطيع مهما أوتي من بلاغة ومهما أوتي من فصاحة أن يجسد أو أن يعبر عن صبر إبراهيم عليه السلام. يقول سبحانه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم هذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام رحم الله من قال سبحان الذي أخرج هذا السيد من آذر ثم أعانه بالتوفيق وآرز ثم بعث إليه البيان فأعان وواظر فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر ولم يتزود إلا التسليم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تعرضت له الأملاك فكفها كفا فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كفا مدحناه ويكفي في مد حين له الذي وفى واجتمع الخلائق صفا ينظرون من صفا فلما أتانا بقلب سليم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ابتليناه بكلمات فأتمهن وأريناه قدرتنا يوم فصرهن وكسر الأصنام غيرة لنا منهن فلما أججت النار ذهبت بلطفنا حرارتهن وغرسنا شجر الجنة في سواء الجحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا ومربحا يا سامي كيف حالك؟
الحمد لله.
تفضل يا سامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
جزاكم الله خيرا
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. شكرا لك يا سامي على يعني هذه المداخلات الطيبة وعلى هذه القراءة الطيبة والجميل انك اخترت السورة احنا نتكلم عنها في هذه الحلقة. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك يا سامي. سؤال اخر الحاج معامر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابننا الشيخ الفاضل الشيخ محمود. جزاك الله خيرا على هذه المعاني الطيبة.
آمين رب
العالمين. لو سمحت لي بهذه المداخلة وهي خاصة بالموقف الأخير الذي ذكرته وهو خاص بابتلاء إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام. فكما قلت ليس هناك مهما بلغت صاحة الناس من تعبير حول هذا الموقف إلا أنني وجدت فصاحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وأصبح
الناس أجمعين في الدعاء الذي علمنا إياه وهو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك تكملت الحديث إن شئت أن تكمله. ثم لي مداخلة أخرى وهي حول معنى كلمة البروج.
نعم.
وهي والسماء ذات البروج فأرى الله أعلم أن كلمة البروج لو قلنا أن كلمة البروج تدل على البناء العظيم لكانت كذلك بدليل قوله سبحانه والسماء بنيناها والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون. ولو قلنا أن كلمة البروج وهي جمع برج تدل على البناء المرتفع والقصر العظيم والذي هو بمثابة الحصن الحصين لكانت السماء كذلك بدليل قوله سبحانه أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو قلنا أن كلمة البروج تدل على تعدد المنازل فهي كذلك بدليل قوله سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو قلنا أن كلمة البروج من التبرج والزينة فهي كذلك بدليل قوله سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وهذه الآية في سورة البروج التي تحمل اسم الكلمة نفسها فلربما إن دلت على شيء فإنما تدل على كل هذه المعاني مجتمعة. والله أعلم. بهذه المعاني العظيمة فإن دلت على شيء فإنما تدل على عظم جلال الله وجماله فسبحان رب العزة عما يصفون. سبحان رب العزة عما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. بارك الله فيك أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. يعني فعلا هو يعني ممكن قد يكون آية تحتمل كذا معنى, يحتمل أن يكون مراد بآية أو بالكلمة في القرآن كذا معنى. طيب إحنا يعني تبقى على نهاية البرنامج 10 دقائق, في 10 دقائق يعني نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة, وبإذن الله تبارك للحديث بقية عن الصبر, وما زلنا عند قول الراهب الغلام وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه, وزلنا بإذن الله تبارك هنكمل أمثال نماذج للصبر من سيدنا أيوب والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في الدقائق المتبقية من البرنامج أحب أذكر إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات, يعني اليتيم ليس له يوم نحتفل به, بل اليتيم له 365 يوم. يعني معناه كل يوم احتفال باليتيم, كل يوم ندخل البهجة والسرور على اليتيم. واليتيم في الناس أيها الأحبة هو من فقد أباه, اليتيم في الناس هو من فقد أباه, واليتيم في الحيوانات والطيور هو من فقد أمه. وهذه لطيفة من اللطائف اللغوية. يبقى اليتيم في الناس من فقد أباه, واليتيم في الحيوانات والطيور من فقد أمه. وأصل اليتم في اللغة الغفلة, وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. واليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم إنما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا أخاطب الآن كل يتيم, كفاك شرفا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتيما, اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. فلقد شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته أن ينشأ المصطفى يتيما بقدر, يقول سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك حتى يتولاه الله سبحانه وتعالى بالرعاية والعناية, وحتى لا ينشأ المصطفى يقول أبي أبي, وإنما يقول ربي ربي. اسمع, ومن تولاه الله برعايته أحسن بدايته وأكرم نهايته وزاد بين البداية والنهاية كرامته. فوالله ثم والله ووالله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لمكتوب عند الله خاتم النبيين, وإنه لمكتوب عند الله خاتم النبيين. فوالله ما أحب الله مخلوقا قط كما أحب رسولنا وحبيبنا. فلقد خلق الخلق واصطفى من خلق الأنبياء, واصطفى من الأنبياء الرسل, واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة, ثم اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمد, ثم اصطفى محمدا فكرمه على جميع خلقه. يقول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى, ووجدك ضالا فهدى, ووجدك عائلا فأغنى. ولليتيم مكانة موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. الله سبحانه وتعالى يأمر في آيات القرآن الكريم, يأمر بتوحيده ثم بعد ذلك يأمر بالإحسان إلى اليتامى. يقول سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وبالوالدين إحسانا, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى, في إلى آخر الآيات في سورة النساء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. إذن ربط الله سبحانه وتعالى بين الأمر بتوحيده وبين الأمر بالإحسان إلى اليتامى. بل وستعجبون أيها الأحبة, ستعجبون كل العجب إذا علمتم أن الأمر بالإحسان إلى اليتامى ليس خاصا بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى اليتامى ميثاقا جامعا من المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وذي القربى واليتامى. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان لليتامى ميثاقا جامعا من المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل. وحذر الله سبحانه وتعالى من أكل أموال اليتامى، فيقول سبحانه في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي عزل كل ولي لليتامى وكل كافل لليتيم عزل طعامه عن طعام اليتامى وعزل شرابه عن شراب اليتامى، فكان اليتيم يقدم إليه الطعام، فإن تبقى طعام يبقى هذا الطعام إلى المرة التالية التي يأكل فيها اليتيم الطعام مرة أخرى، أو يفسد الطعام فيرمى بعد ذلك. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فرفع الله الحرج العالي ويقول سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. انظروا أيها الأحبة إلى تقارب السبابة والوسطى، كاد أن يلتصقان، هذه منزلة كافل اليتيم في الجنة. يا أخي الكريم، إذا قلت لك بأنك ستكون في منزلة علي بن أبي طالب في الجنة، بل إذا قلت لك بأنك ستكون في منزلة عثمان بن عفان في الجنة، وإذا قلت لك بأنك ستكون في منزلة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنة، وإذا قلت لك بأنك ستكون في منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، وماذا إذا قلت لك بأنك ستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بل وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. إذن الجنة محرمة على كل أحد حتى يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني، امرأة تسابق النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل معه الجنة في منزلته العالية. أنا أول من يفتح باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني أي تسابقني، فأقول له: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة قعدت وربت يتامى، ربتهم تربية ترضي الرب سبحانه وتعالى. ونقول أيها الأحبة: هل ننسى يتامى فلسطين؟ هل ننسى يتامى القدس؟ تخيل أخي الحبيب أنك في المنزل تتناول الغداء وتتناول الطعام مع أسرتك وأولادك وزوجتك، وفجأة سقط صاروخ على بيتك فحول البيت إلى ركام، وحول الطعام إلى ركام. قتل الوالد وتمزقت أشتاؤه، قتلت الأم وتمزقت أشتاؤها، لم يبق إلا طفل أو طفلة، فيصرخ صرخة تنقل على مرأة ومسمع من العالم الإسلامي كله. وربما الواحد منا يراه على مشهد التلفاز، يرى هذا المشهد المروع، ثم بعد ذلك يقوم يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر ليس منهم في شيء، ولا حول ولا قوة بالله. تبقى طفل أو طفلة تصرخ على أرض فلسطين وعلى أرض القدس وتقول: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراكم. أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراكو، عرضي يدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاكو، أرضي تدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاكو، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراكو. فلا ننسى يتامى فلسطين ولا ننسى يتامى القدس. وكذلك أيها الأحبة، يوجد يتم رغم وجود الوالدين. كيف يكون ذلك؟ يتم رغم وجود الوالدين. نعم، الوالد قد انشغل بعمله، الوالد قد انشغل بعمله، والأم كذلك انشغلت بالزيارات وانشغلت بالذهاب إلى الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك الأولاد ويترك الولد ابنهم أو بنتهم في المنزل لوحدهم، فيشعر الأولاد باليتم ولله در القائل إذ يقول فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فعلينا أن ندخل البهجة والسرعة للأيتام في كل يوم ليس في يوم واحد 365 يوم في كل يوم نحسن إلى اليتامى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، يعني حتى لو كان اليتيم أجنبيا عنك. وكذلك تحدثنا عن مكانة اليتيم في القرآن والسنة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فإياك أيها الأخ الكريم، يا من تكفل اليتيم ويا من تكفل الأيتام، إياك أن تأكل أموال اليتامى، إياك أن تأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تأجج النار، نار متأججة، وسيصلون سعيرا. وأنا أخاطب كل يتيم، أخاطب كل يتيم وأقول له لا تحزن، لا تحزن يا من فقدت أباك، لا تحزن، كفاك شرفا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فأما اليتيم فلا تقهر. ويقول سبحانه لم يجدك يتيما فآوى. هذه كانت كلمة بسيطة، أذكر بس إخواني عن اليتيم وأن اليتيم ليس له يوم واحد بل في جميع الأيام. أيها الأحبة، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أنبه أن جميع حلقات برامج قناة الرحمة الفضائية على موقع قناة الرحمة الفضائية www.rahma.tv. كل من يريد أن يشاهد برامج هذا البرنامج، حلقات هذا البرنامج أو أي برنامج آخر على شاشة قناة الرحمة الفضائية، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة محمد حسان والأستاذ محمود حسان ومخرج هذا البرنامج أستاذ طارق، جزاكم الله كل خير. والشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام، أشكركم على حسن استماعكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.